الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، سورة عظيمة، ما أحوجنا إلى أن نتأمل هذه السورة ونفقهها لما لها من معان عظيمة ومقاصد جليلة. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يقول عن هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة هي سورة العصر، سورة عظيمة من سور الله جل وعلا، يقسم الله جل وعلا فيها بالعصر، وهذا يدل على شرف المقسم به، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. والعصر قيل هو الزمان، وقيل هو وقت العصر على وجه الخصوص، وكلا المعنيين له دلالته. فإن أريد بالعصر الزمان، فالزمان هو حياة الإنسان، ففيه عمله، وفيه ما يقول وما يفعله من أقوال وأفعال، فيه الوقت الذي يستثمره في أمر دنياه أو أمر دينه. فالزمان هو حياة الإنسان، وإذا أضع الإنسان زمانه وأضع حياته خسر كل شيء. وإن أردنا المعنى الثاني وهو وقت العصر، فهو وقت شريف من أشرف الأوقات، فهو آخر اليوم، وفيه تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار. ففي وقت العصر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في هذا الوقت، هو وقت تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. وذلك أمرنا الله جل وعلا أن نسبحه قبل غروب الشمس، وذلك في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فالعصر وقت فاضل مبارك يقسم الله جل وعلا به. على ماذا يقسم ربنا جل وعلا؟ يقسم على أن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. فالله جل وعلا يخبر عن خسارة الإنسان، وأكد الله جل وعلا هذه الخسارة بعدة مؤكدات، فمنها إن، والألف واللام. إن الإنسان، وفي اللغة أن الألف واللام تفيد الاستغراق. إن الإنسان لفي، وأكد ذلك في ماذا؟ بلفي، بلام التأكيد، خسر. فالإنسان قد أطبقت عليه الخسارة المؤكدة التي لا نجاة له منها، ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى من الخاسرين من اتصف بأربع صفات. هؤلاء هم في الحقيقة فائزون وليسوا من الخاسرين. من هم؟ استثنى الله جل وعلا من اتصف بهذه الأربع: إلا الذين آمنوا فأولا حققوا الإيمان وهو ما يقوم بالقلب من المعاني في اعتقاد الإنسان في الله جل وعلا وفي ملائكته وفي رسله وفي اليوم الآخر قدر خيره وشر، كل هذه معاني قلبية تقوم بقلب المؤمن. الأمر الثاني عمل الصالحات، فجمعوا بين أمرين، بين إيمان وهو العلم، وعمل أي بالبدن، فنجوا من الخسارة بما كان في قلوبهم من الإيمان وبما قام بأبدانهم من الأعمال. ما هي الأعمال؟ هي فرائض الإسلام، من التلفظ بالشهادتين، من الصلاة، من الزكاة، من الصيام، من الحج، من سائر الأعمال التي يعملها العبد بلسانه أو ببدنه أو بعمل قلبه، كلها أعمال يفعلها الإنسان ينجو بها من الخسارة. ولكن هناك صفتين أخريين هي من تمام ما كان منهم من إيمان وعمل، ألا وهي أنهم يوصي بعضهم بعضا بالحق. فلا يكفي أن يسلم الإنسان ويسلم نفسه من الخسارة، بل إن المسلم الحق هو الذي يجتهد في أن يوصل هذا الخير الذي قام بقلبه وعمله إلى الناس، فيدعوهم ويرشدهم ويتواصى معهم بالحق. هذه هي الصفة الثالثة. ومتى ما آمن وعمل ودعا ونصح فإنه سيؤذى، سيعادى، سيخالف، فلابد أن يصبر على ما يلقاه. وهذه الصفة الرابعة التي ينجو بها الإنسان من الخسارة. فما أعظم هذه السورة وما أعظم هذه الصفات الأربع التي إذا قام بها الإنسان فإنه بإذن الله جل وعلا يسلم من الخسارة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة من داخل الدولة: 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردنا هنا سؤال يقول فيه السائل، قال أنه شعر بخروج ريح منه ولم يتأكد وأكمل صلاته، وبعد يومين قال أعدت الصلاة، فهل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا ليس بصحيح، وذلك لأن المسلم إذا صلى وفي أثناء صلاته أحس بخروج شيء ولكنه لم يتأكد، فإنه حينئذ لا يقطع صلاته ويستمر في الصلاة، وهذا فعل أحسنت إذ عملته فلم تلتفت إلى هذه الوساوس التي أتتك وأنت تصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد عندما جاءه الرجل فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن زيد: شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه قاعدة مهمة للمصلي، هي أنك قد دخلت الصلاة بيقين وأنت متطهر، إذن لا تخرج من الصلاة مطلقا إلا بيقين مثل اليقين الذي دخلت به الصلاة. ولذلك أرجع النبي صلى الله عليه وسلم انصراف المصلي من صلاته إلى الشيء الظاهر الواضح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، عند ذاك يجوز لك أن تخرج من الصلاة. أما إذا صليت ولم تحس بشيء فالأصل أنك تستمر في الصلاة ولا تقطعها. الأخ سالم من الشارجة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد بس.
تفضل يا أخ سالم.
هل السماعات الخارجية للمساجد من أثناء الصلاة من الفرائض ولا؟ يعني في بعض المساجد للأسف يعني في صلاة الفجر وصلاة قيام الليل في رمضان يعني يزعجون الناس يعني بطريقة يعني غير مريحة يعني. فما أعرف يعني. يعني مساجد بعيدة يعني مساجد في منطقة والمسجد في منطقة ثانية. وفجر الناس راقدة وهم الصوت عالي جدا داخل الغرفة يعني.
طيب.
فهل هذا يعني صح ولا غلط؟
طيب ما تواصلت معهم مع إمام المسجد يخفض الصوت قليلا.
العام الماضي كلمت الأوقاف صلاة قيام الليل. طيب. فقالوا إن شاء الله وما سووا شيء.
طيب.
قيام الليل ناس نايمة في رمضان، أطفال مدارس، ناس مرضى وكبار في السن، يعني مو معقولة يعني هالشيء.
طيب تسمع الجواب إن
أنا أقصد فقط صلاة الفجر وقيام الليل فقط، الباقي صلوات مو مشكلة.
طيب تسمع.
باقي صلوات مو مشكلة.
طيب حياك الله يا أخ سالم. الأخ سالم في الحقيقة يسأل عن السماعات الخارجية للمساجد في الصلوات. من المعلوم أن الشرع عندما جعل بلوغ الصوت في الأصل أنه للمؤذن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن زيد قال لبلال، قال للراوي الحديث عبد الله بن زيد قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قالوا أندى منك صوتا أي أعلى منك صوتا وأجمل منك صوتا. فالأصل في المؤذن أن يكون صوته صيتا حتى يبلغ الأذان لكي ينادي الناس. أما الصلاة فالمقصود منها اسمعوا من في المسجد، وإن سمع هذا الصوت آخرين فلا حرج. إذن فالسماعات الخارجية إنما هي وسيلة لتبليغ المقصود، والمقصود يتحقق أصالة في الأذان. فإذا كان الأذان يصل إلى الخارج بمعنى أنه يتجاوز حدود المسجد فيصل إلى مجامع البيوت ونحو ذلك فهذا هو المقصود. أما الصلاة فإن لم يحصل هناك تشويش على من يصلي أي يصلي في خارج المسجد أو على أهل البيوت فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. إذن المسألة في الأصل أنها تتوجه إلى الأذان لأن الأذان هو المقصود بالتبليغ، وأما الصلاة فالمقصود بها اسماع من حضر من المصلين في المسجد. ولذلك المحاريب توجد في المساجد لماذا؟ قالوا من فوائد المحاريب أن الصوت يرتد من المحراب، لأن إذا المحراب كان موجود فقرأ الإمام فإن الصوت يرتد إلى من هم في الخلف فيسمع صوت الإمام لمن هم خلفه. فهذا المقصود مقصود صحيح لإسماع من في المسجد. أما من كانوا في خارج المسجد فإن كانت هناك مصلحة كأن يكون المكان مكان للسوق فيذكر فيه مثلا أهل السوق بالصلاة ونحو ذلك فهنا لا حرج. وكذلك إن تحققت مصلحة في ذلك فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. أما إن حصل نوع من التشويش على من يصلي أو التشويش على أهل البيوت من كان منهم نائما فإن الأصل أن لا يرفع الصوت بل يخفض الصوت. وفي الحقيقة هذه المسألة ترجع فيها إلى الجهة التي ترعى بشؤون المساجد وتوضح هذه المشكلة لهم، وهم إن شاء الله سيتعاونون معك فيما يتعلق بالمسجد الذي حصلت منه هذه الإشكالية. عندنا هو كذلك أيضا سائل يقول: عندي ذهب من سنة 2016 وبعت منه في سنة 2022، ويقول لا أعلم المقدار الذهب الذي كان عندي ومقدار الذهب الذي بعته، ماذا أصنع؟ من كان عنده ذهب وهذا الذهب أراد به الكنز أو الادخار أو أراد به التجارة، فإن هذا الذهب تجب فيه الزكاة، والله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتين فيأخذ بالهزمه فيقول: أنا كنزك أنا كنزك. فإذا أدى الإنسان زكاة هذا المال فإن ذمته حينئذ تبرأ. إذن الذي يجب عليك هو أن تنظر وتراجع نفسك وتعمل على ما غلب على ظنك، فإن غلب على ظنك أن هذا الذهب قد بلغ النصاب بأن كان كثيرا، مثلا كان عندك ذهب كثير وهذا الذهب معد للتجارة أو معد للكنز وليس حلي نساء، لأن حلي النساء لا تجب فيه الزكاة، إنما من أراد أن يزكي في حلي النساء فهذا أمر طيب. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الحلي يزكى ولكن ليست الزكاة المقصودة، وإنما قالوا يزكى أي يتصدق منه، قيل يعار، أما زكاة توازي زكاة الذهب فلا، فالحلي ليس فيه زكاة، ولكن هذا الذهب الذي أعددته للتجارة هذا فيه الزكاة، وأنت ذكرت أنك تتاجر من هذا الذهب. إذن فتنظر في غلبة الظن، وكيف تعرف الظن الغالب أنه فيه الزكاة؟ تنظر إذا كان كثيرا فإن هذا الذهب قد وجبت فيه الزكاة، قد وصل إلى النصاب، وتعمل بغلبة الظن كم كان عندك تقريبا، هل عندك 200 غرام 300 غرام، وبناء على ذلك تزكي وتحتاط، والزكاة إنما تجب عليك بحسب ذلك الوقت ليس بحسب الآن، لأن الآن الذهب قد ارتفع ارتفاعا قياسيا بالنسبة للسنوات التي أنت كنت تسأل عنها. فإذا أيضا تراجع محلات الذهب وهم يرشدونك إن شاء الله إلى القيمة التقريبية التي كان عليها الذهب في ذلك الوقت. كذلك أيضا الأخ أحمد من الجزائر قال: لدي راعي غنم ولا يعرف الصلاة ويصلي بشكل غريب، وقال أن لديه نقصا في عقله، قال: هل أعلمه الصلاة أو لا؟ أولا لابد أخي أحمد أن تتحقق في هذا الراعي، هل فعلا هو قد كمل عقله بحيث أن فرائض الإسلام تجب عليه أو لا؟ فإذا كان هو ممن يعقل بمعنى أنه يفهم مثلا كيف تميز، قال تفهم أنه يعني يعرف أن الفجر ركعتين ويعرف أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث تفترق عن بقية الصلوات وأن العشاء أربع، إذا سألته متى نصلي هذه الصلاة فسيجيبك، إذا عرفت قلت له كيف ستدخل في الصلاة قال أدخل بتكبيرة الإحرام، كيف ستخرج قال أخرج بالتسليم، قال تخرج أثناء الصلاة قال لا أخرج أثناء الصلاة، أكمل صلاتي كاملة ثم أسلم. فإذا علمت أنه يميز ويفهم الصلاة ويفهم فرضيتها ويفهم هذه سنة وهذه فريضة، المقصود أنه لابد أن تكون له نية، والنية هي أن يريد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، والنية كذلك أيضا بمعنى التمييز، فيميز أن هذه صلاة فريضة وأن هذه صلاة نافلة وأن هذه الصلاة صلاة نافلة، يميز أن هذه عددها كذا وهذه عددها كذا. فإذا علمت أنه يميز ويفهم الصلوات ويفهم أعدادها ويفهم كيف تبتدئ وكيف تنتهي الصلاة ويفهم أذكار الصلاة، فهنا إذا كان لا يحسن فحينئذ تعلمه، وهذا من النصح لأخيك المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين هو النصيحة، قلنا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان يكون ناصحا لإخواني، خصوصا هؤلاء العمال هم أحوج ما يكون إلى نصيحتنا وتوجيهنا، فأنت تبذل إليه النصيحة إذا علمت أنه يفهم ويميز الصلاة. أما إذا كنت لا تميز، يعني لا يميز الصلاة، لا يفهمها، مثلا لو صلى الظهر تجده يصلي 3 ركعات ويسلم، تقول له تعال أرجع، يقول خلاص لا يكفيني أنا صليت، يقول صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، أنت صليت 3، قال لا خلاص بس يكفيني هذه. أو في الصلاة تجده يلتفت كثيرا يمينا شمالا، وربما يذهب ربما يأخذ يتقدم يرجع، تعلم أنه لا يميز ولا يعقل التمييز الشرعي، فحينئذ هذا لا يلزمك. مثل هذا أصلا الصلاة لا تجب عليه لفقده شرط العمل، وهو ماذا؟ وهو العقل. أنا أمة الله من الفجيرة راسلتنا عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول أمة الله من الفجيرة ما حكم لبس الغشوة التي تشبه النقاب في طريقة ربطها على الرأس لكنها بلا فتحة للعينين وذلك لأداء العمرة؟ المحظور على المرأة في لباسها في حجها وفي عمرتها أنها تمتنع عن النقاب والقفازين، والنقاب هو ما يشد على الوجه، فإذا شد على الوجه فإن ذلك يعد محظورا من محظورات الإحرام. والذي يشد على الوجه قالوا كالبرقع، والبرقع هو موجود عندنا، فبعض النساء خصوصا كبار السن يلبسون البرقع. هذا البرقع هو مما يشد على الوجه، فلا يحل للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تلبس البرقع. وكذلك أيضا مثله النقاب، والنقاب معروف تلبسه النساء ويشد على الوجه يظهر العينين. فإذا كان هذا الوصف الذي ذكرته الغشوة يشد على الوجه فهذا يعد محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا كان سدلا يكون من فوق الرأس، يعني يوضع من الأعلى وينزل، فهذا ليس بنقاب، هذه التي تسمى بالغشوة وهي لا تشد على الوجه، سواء كان فيها فتحات لكي تنظر المرأة، فكانت تكون من قماش خفيف فتستطيع أن ترى، أو سواء كانت من وضع شيء أمامها كما يفعل بعض النساء، خصوصا في بعض الدول تأتي تضع مثل القبعة، ثم تسدل من أمام القبعة تسدل الغشوة، هذه ليست بنقاب، هذه ليست من أنواع النقاب. إذا كان على نوع مما شرحته لك أختي أمة الله فإن هذه لا تعد من النقاب. أما إذا شدت على الوجه أو كانت شبيهة بالبرقع فإنها حينئذ تعد من محظورات الإحرام ولا يجوز لها حينئذ أن تلبس ذلك. ها هنا طبيب تواصل معنا كذلك أيضا عبر الرسائل النصية، قال أنا طبيب في فرنسا وأرغب في فتح عيادة يشاركني فيها رجل آخر، وهذا الرجل قد اقترض مالا من بنك ربوي ويرغب في مشاركتي، هل لي أن أشاركه أو لا أشاركه؟ نقول للأخ السائل، نقول له إن أردت مشاركته فيجوز لك أن تشاركه، وذلك لأنك إنما شاركته في عمل حلال، فهذه العيادة إن كانت ستقدم خدمات شرعية صحيحة كعلاج المرضى ونحو ذلك فإن هذا أمر طيب وهذا عمل فاضل، خصوصا إذا نويت به يعني علاج الناس ونفعهم، فهذا عمل فاضل تقدمه وخدمة تقدمها للناس. وكون الرجل شاركك في مال هو قد أخذه من الربا فإنما إثمه عليه ولا عليك إثمه، وذلك لأن العمل الذي تقومون به هو عمل صحيح وإن كان كسبه من حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكل من طعام أهل الكتاب ومع ذلك لم يتحرج النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأكل طعامهم وهم يتعاملون بالربا. وكذلك أيضا مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند بعض أهل الكتاب وفي طعام أخذه صلى الله عليه وسلم في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم منهم، وهم كما قال تعالى أكلون للسحت ومع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم تعامل صحيح، فإنه اقترض صلى الله عليه وسلم منهم وأكل منهم صلى الله عليه وسلم على وجه الهدية، وهذه هي أوجه صحيحة في تعامله صلى الله عليه وسلم معهم، فلم يشاركهم في الربا. وأنت كذلك أيضا عندما ستشارك هذا الرجل في هذا العمل إنما ستشاركه في عمل صحيح، وما أخذه من مال محرم فإن إثمه عليه حينئذ. وبعض العلماء يقول إن تورعت فذلك أفضل، إن تورعت فذلك أفضل. إذن الأمر يرجع إليك أخي السائل، فلك أن تشاركه ولك أن لا تشاركه، أما من حيث الحكم الشرعي فإنه يجوز لك أن تتعامل معه وإن كان قد اقترض مالا بالربا. وردنا سؤال من الأخوة الصم يقول فيه أحدهم أنه حسد أحدا من زملائه ثم أحس بالذنب والخطأ فذهب إليه واعتذر إليه وقال أنا حسدتك وأطلب منك المسامحة، فإذا بالرجل يقول لا أقبل مسامحتك على ما صنعت من أنك حسدتني. نقول أولا الإنسان إذا أضر بأخي المسلم أراد أن يتحلل منه كأن يغتابه أو يقع في عرضه ويريد أن يتحلل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فقال هذا يعني من حسن نيته، قال أنا سأذهب وأتحلل منه وأخبره بما وقع في قلبي. نقول أولا لهذا الأخ أنك عندما ذهبت تخبره بما وقع في قلبك فإنك قد أخطأت، وذلك لأن النفوس قد لا تقبل هذا الشيء وقد يحقد عليك بسبب ما وقع في قلبك، وأنت ما وقع منك هو وقع في أمر قلبي، يعني أنت ما ذهبت سرقت ماله حتى ترجع له هذا المال، أنت لم تقم بالاعتداء عليه اعتداء ظاهرا جسديا حتى تذهب وتتسامح منه ويكون الخطأ خطأ ظاهرا، إنما شيء قام بقلبك، فالذي كان ينبغي عليك هو أن تستغفر الله جل وعلا من هذا الذنب وأن ترجع إليه وأن لا تفعل هذا الأمر في مستقبلك القادم، بمعنى أنك تحقق شروط التوبة. وأما ما يعني كان منه حينئذ من عدم قبول سماحك هو كما يقال لم يصب في الحقيقة، لم يصب، لأن المسلم إذا أقدم إليه أخاه وطلب منه السماحة والعفو ونحو ذلك فالأولى والأجدر به أن يقبل منه العفو والمسامحة، والله جل وعلا أثنى على الذين يعفون عن الناس، قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله،
فهو بما أنه قد حصل منه هذا الأمر وهو أنه لم يقبل منك المسامحة فعندك باب آخر إذا أغلق منك هذا الباب ألا وهو الاستغفار، أن تستغفر الله جل وعلا من ذنبك الذي ارتكبته، وأن تستغفر الله جل وعلا لأخيك. فإذا سعيت في ذلك وصدقت فإن الله جل وعلا يقبل منك التوبة، وإذا قبل الله جل وعلا منك التوبة فإن الله جل وعلا يرضي أخاك عنك في الآخرة إن لم يرضى في الدنيا. والله جل وعلا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فينزع الله سبحانه وتعالى ما بين المؤمنين من بغضاء ومن شحناء وينقون قبل أن يدخلوا الجنة. فإذا أنت إذا فعلت الذي عليك وبذلت وسعيت إلى ذلك وكنت صادقا فالله سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الأمر ويوفقك ويوفق كذلك أيضا صاحبك لكي يعفو عنك. ويسأل يقول هنا تتمة السؤال قال وهل الحسد ذنب؟ نعم الحسد من أعظم الذنوب، بل إنه مبتدأ الذنوب من الحسد، فإن أول ذنب عصي الله جل وعلا به ما كان من آدم، من ما كان بين آدم وإبليس. قال إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فمنشأ الحسد كان من إبليس، فحسد آدم على هذه النعمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود له. فمنشأ الذنوب كما قال بعض أهل العلم هو الحسد، لأن الحسد داء يقوم بقلب الإنسان فيه السخط على ما قضاه الله جل وعلا وقدره لخلقه، فيه مرض هذا القلب الذي لا يتمنى الخير للناس وإنما يتمنى لهم زوال النعمة. ولذلك كان الحسد من شرار الذنوب، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه خصوصا في تعامل الناس مع بعضهم البعض. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فحذر عليه الصلاة والسلام ونهى عن الحسد، وذلك لأنه داء يقتل الحسنات، يقتل الحسنات. ويقول هنا أيضا السائل سؤال قريب من سؤال إخوتنا من الصم، قال أنه نشر مقاطع فيها فك للسحر والعين وقيل له أنها غير شرعية، فهل خرج من الإسلام؟ يقول هكذا السائل، قال يقول هل خرجت من الإسلام من نشر هذه المقاطع؟ نقول أولا على الإنسان أن يتحرى في كل أمر يتكلم به، في كل أمر يكتبه، في كل أمر ينشره، والإنسان مسؤول على كلماته وعلى أفعاله، ولذلك أكد الله جل وعلا هذا المعنى، قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أمر ينشر، سواء كان هذا الأمر في أمر الدين أو سواء كان في أمر الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في ما نسمعه من أخبار، فلا نستعجل حتى نتأكد ونستوثق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأخبار وكثرت فيه المقاطع التي لو تأملها أصلا لو تأملها الإنسان وجد أن هذه الأخبار ربما الآن عدلت عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك الآن بعض المقاطع التي تنشر لا تستطيع أن تميز بينها وبين حقيقة هذا الخبر إلا بأن يرجع في ذلك المختصين، يعني مشاهد أحيانا يعني تعلم أنها بالذكاء الاصطناعي لمخالفتها العقل. يعني كيف يأتي الآن يقولك يأتي يعني كلب ويأتي أمام قطة، يريد أن يأتي الكلب يضرب القطة ثم كأنه ينحني ويسدها، لا يمكن أن يكون في الواقع، هذا صعب أن يكون، هذا لا يفعل إلا بالذكاء الاصطناعي. فهناك بعض المقاطع يمكن أن تعلم أنها من قبيل الذكاء الاصطناعي لأنها تخالف العقل أو تخالف الواقع أو فيها غرابة شديدة لا يمكن أن تتصور، لا يمكن أن تتصور. فمثل هذه المقاطع التي يعلم هذه في الحقيقة ظاهرة في أنها بالذكاء الاصطناعي، مع ذلك يعني تمر على من لا يميز. لكن للأسف هناك بعض المقاطع ربما تضاهي الحقيقة، فكونك أن تنشر بهذه المقاطع ولا تتحرى، إذا كان في أمر الدنيا نقول لك قف وتبصر ولا تستعجل. كيف إذا كانت هذه المقاطع تتعلق بمقاطع شرعية أو بعلم يستفيد منه الناس؟ فلا بد أن تتأكد وأن تستوثق من هذه الأخبار، فلا تنشر إلا من عرفت سلامته وعرف فكره وعرف ما يتكلم به وكان موثوقا، فحينئذ لا حرج أن تنشر مثل هذه المقاطع. أما مقاطع غريبة لا تعرفها، تتكلم عن الحسد، تتكلم عن العين، وربما ذكرت أشياء لا أصل لها في الشرع، كما ذكرت أنت أنه أنت أنك نصحت على هذه المقاطع وأنها تتضمن خرافات ونحو ذلك مما يكون في هذا الباب، خصوصا في الباب الذي يتعلق بفك السحر والعين. هناك خرافات كثيرة جدا يفعلها الناس وينشرونها، وأنها ربما كانت سببا في فك السحر والعين، والناس تحتاج، الناس تحتاج إلى مثل هذه مثل هذا العلم، وتستمع إلى مثل هذه المقاطع وإذا بها تزيد انحرافا وضلالا بسبب هذه المقاطع. إذن الذي يريد أن يبحث دواء قلبه وشفاءه من هذه الأمراض، المرض المتعلق بالعين والسحر ونحو ذلك، فبابها واضح، كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما في الأدعية الصحيحة الواردة في ذلك. وهذا في الحقيقة يكفيك، يكفيك أن تخوض في كثير من هذا الباب وعندك الأصل. الله جل وعلا جعل القرآن شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإذا لا حاجة لأن تنشر مثل هذه المقاطع التي لا زمام لها ولا أصل، فإذا علمتها فتب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن نشرت إليه مثل هذه المقاطع فإنك تخبره. أما ما تقوله أنت والله أنا ربما خرجت من الإسلام، لا، اترك عنك هذه الأمور، إنما هو ذنب وخطأ ارتكبته. أما أن يصل الأمر إلى أن تكفر نفسك وأن تخرج نفسك من الإيمان بسبب هذه المقاطع، فلا، أنت لم تمارس السحر ولم تمارس هذا الأمر العظيم، وإنما حصل منك أنك نشرت مقطعا فيه ماذا؟ فيه خطأ وفيه خرافات ونحو ذلك، فإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنشر المقاطع لأناس معروفين، ولا يكون في هذا المقطع إلا ما هو واضح فيه النفع الظاهر، فيه النفع الظاهر. هنا وردت كذا، وردتنا كذلك أسئلة، تقول هنا السائلة أمت الله كذلك أيضا من الفجيرة، تقول ما حكم اللعب بالألعاب الإلكترونية التي تحتوي على النرد عبر الهاتف، مع العلم أنها لا تحتوي على مال ولا على مراهنات ولا على مكاسب مالية، وإنما هي فقط لمجرد التسلية؟ هذه تسأل الأخت عن بعض الألعاب التي تلعب الآن وفيها شيء مما يسمى بالنرد، ولكن تحقيق هذه المسألة، هل النرد الذي جاء ذكره في النصوص الشرعية يشمل الألعاب التي تنشر الآن كلعبة ستار لودو أو نحو ذلك من هذه الألعاب، أو التي فيها الزهرة،
هل هذا داخل في التحريم الشرعي في النرد؟ الصحيح أن النرد الذي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق على هذا، وإنما لعبة النرد ذكر بعض أهل العلم أنها لعبة أشبه ما يكون بلعبة الطاولة التي تلعب في بعض البلدان، فهذه هي التي يصح أن يقال عنها أنها من النرد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللعبة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. إذن الألعاب التي تلعب الآن التي ما تسمى بالزهرة، الذي يظهر أنها لا تدخل في النرد الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن ننظر إلى هذه الألعاب بنظرة أخرى، وهي لا تشتمل هذه الألعاب على منكر. ومن الأمور المنكرة التي توجد كأن يترتب عليها تضييع للصلوات الواجبة على الإنسان، فإذا ترتب عليه تضييع الصلاة الواجبة أو ترتب عليها المقامرة، كأن تلعب هذه الألعاب وتبنى على أساس القمار، بأن يدفع كل منهم أو بعضهم يدفع مالا، ثم من فاز فإنه يأخذ هذا المال، فهذه مقامرة. وكذلك إذا ترتب على هذه الألعاب التفريط في الواجبات الدنيوية، كأن تلهي الإنسان عن رعاية أبنائه وزوجه، فإذن ها هنا التحريم ليس في اللعبة وإنما فيما ترتب عليها. أو تتضمن كذلك أيضا كثرة النزاعات والخلافات، فتورث الخلاف والشقاق والنزاع، وربما يصل الأمر إلى القتال والاشتباك باليد. فمثل هذه الألعاب حينئذ إذا وصلت إلى هذه المناهي الشرعية فإنها تكون حينئذ محرمة، لا لذات اللعبة وإنما لما قارنها، فإن خلت فإنها من جملة الألعاب المباحة. وهنا أيضا كذلك أيضا وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول سائلة أم خالد السلام عليكم، تقول أنها من الشارقة، هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاة إذا كانت في مطار الشارقة؟ تقول أو أجمع الصلاة وأنا في مطار دبي. نقول أن أحكام الجمع إنما تترتب عندما يضرب الإنسان في الأرض، فكل أحكام السفر إذا سافر الإنسان أي خرج من دويرة أهله فإن أحكام السفر حينئذ تنطبق عليه. فإذا لم يضرب في الأرض وإنما ما زال في أرضه التي هو فيها، بمعنى أنه من الشارقة والمطار من الشارقة، فحينئذ الذي يظهر والله أعلم أنها لم تسافر إلى الآن، لم تسافر إلى الآن، وبناء على ذلك فلا يصلح لها أن تجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أو تترخص برخص السفر ما دامت في محلها. بل أن البعض ربما يشاهد منزله من باحات المطار، فهو في ساحات المطار وفي أرض المطار ربما يشاهد بيته، فهو لم يزل إلى الآن لم يسافر، فكيف يترخص برخص السفر وإلى الآن هو لم يضرب في الأرض؟ أما إذا خرج من دويرة أهله وضرب في الأرض فحينئذ له أن يترخص برخص السفر، كأن يسافر مثلا من مطار أبوظبي، أو يسافر مثلا من مطار رأس الخيمة والفجيرة ونحو ذلك، ما دام أنه ضرب في الأرض فإنه حينئذ قد سافر، وحينئذ يجوز له أن يترخص برخص السفر. وأما ما تسأل عنه كذلك أيضا من مطار دبي، فهذه المسألة في الحقيقة لو تركت لكان أفضل، لكن لو أنها ترخصت برخص السفر فنرجو أن يكون في أنه لا حرج في ذلك. وبعض أهل العلم يرى أنه ينظر
في الضرب في الأرض باعتبار القطاعات. ولذلك ذكروا أن المدن الكبيرة أحيانا ربما لا يستطيع أن يضرب في الأرض فيها إن اعتبرنا مفارقة دويرة الأهل، لأنه لن يزل يضرب في الأرض. أحيانا بعض المدن ربما 100 كيلو من أولها إلى آخرها، وهو سيخرج خارج هذه المدينة. فلنفترض مثلا وعلى سبيل المثال مدينة الرياض أو مدينة القاهرة تتناهى أطرافها، فإذا أراد أن يخرج مثلا من طرف الرياض إلى من طرفها إلى آخرها، أو مثلا من القاهرة أو من الدار البيضاء للمدن التي تتناهى في مساحتها وفي وسعها، فإنه حينئذ حتى يخرج من كامل هذه المدينة ربما يحتاج إلى أكثر من ساعة وساعة ونصف حتى يخرج، وهو يريد الخروج خارج. قالوا ها هنا ينظر فيها إلى القطاعات، فمجرد خروجه مثلا من الحي الذي هو فيه وما حوله فيعتبر حينئذ مسافرا ما دام أنه سيخرج خارج هذه المدينة. فلو أنه قيل هذا القول في من سافر من دبي مثلا، وخصوصا إذا دخل المنطقة التي تسمى حين المنطقة الحرة، وهي منطقة ختم الجواز، فإذا خرج من هذه المنطقة فإنه في حكم من سافر، وذلك حتى يرجع الإنسان لا يستطيع أن يرجع، ويبد هناك إجراءات الدخول إلى البلد مرة أخرى، فلا بد أن يدخل مرة أخرى حتى يستطيع أن يرجع. فلو أنه حصل منه مثل هذا الأمر وأنه جمع وقصر حينئذ في مثلا في مطار دبي، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، لأنه إذا نظرنا إلى اعتبار القطاعات صح ذلك أن يكون منه سفرا. هنا كذلك أيضا سائل عبر رسائل نصية القصيرة 6688 يسأل عن معجزة الإسراء والمعراج، هل حدثت بالروح أو بالجسد؟ حدثت بالروح والجسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من أسري به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلا. والأصل أنه ما دام أنه ورد اللفظ بهذا اللفظ فإن الأصل أن يكون بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا لو أنه كان المقصود منه أنه بروحه فقط دون جسده ما أنكر ذلك أحد، ولذلك إنما أنكروا عليه أنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. ولا لو كان ذلك في بالروح فقط قالوا هذا كالنائم، النائم يحلم ما هو أبعد من ذلك، أيضا ربما يخرج منها كل هذه الدنيا. فإذا الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إنما كان بروحه وبجسده عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا وردنا سؤال هنا تقول فيه السائلة أنها تخاف من المستقبل، وقد استشارت في الزواج ولم تتلقى أي إشارات عن ذلك، ماذا تصنع؟ نقول للأخت السائلة أن الزواج إنما يبنى على شيئين عند إرادته، الأول الاستشارة والثاني الاستخارة. فإذا بدأت أول ما تبدأ فإنها تبدأ بالاستشارة، تستشير أهل الخبرة، تستشير أهلها، تسأل أهل العلم كذلك إن أرادت المشورة في ذلك، إن كان الزوج صالح الدين، صالح الديانة، حسن الأخلاق، أهله عرف عنهم كل خير، فحينئذ الصفات الظاهرة صفات مقبولة وصفات طيبة، فهنا تستخير في ماذا؟ تقول اللهم إن كان في هذا الزوج خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فسهل لي هذا الزواج وبارك لي فيه، وإن كان هذا الزوج وتسمي هذا الزوج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عني. يعني لا يلزم للإنسان أن يقول دعاء الاستخارة وهو يحفظ الدعاء كما ورد، لا يلزمه أن يحفظ الدعاء بالضبط، ولكن المقصود من دعاء الاستخارة هو ماذا؟ هو طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، طلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي إذا أرادت أن تبحث في هذا الأمر فأولا تبحث في جانب الاستشارة، إذا انتهت من جانب الاستشارة فإنها قد فعلت ما ظهر لها. ظهر لها أنه ماذا؟ أنه صالح. ظهر لها أنه على خير. فالآن تأتي تقول يا رب اللهم إني أستخيرك بعلمك، علمي وصلت إليه، وصلت إلى علمي وأنه جيد، لكن علمك لا أعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، لا أستطيع أن أتم هذا الأمر إلا بمعونة منك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من هذا الرجل وتسميه خير لي الحديث. إذن الاستخارة هي طلب خير أمرين من الله سبحانه وتعالى. فإذن إذا كان هذا هو معنى الاستخارة نقول لها لا تنتظري أن يأتيك طارق يدلك على الزوج. نقول لها لا تنظري إلى قضية ماذا؟ قضية الراحة والطمأنينة التي تكون في القلب، لأن الراحة والطمأنينة تكون في القلب تكون عبر ما تسمعينه. فلو أحد قال لك كلمة ربما تتأثرين بها، ولكن هذه الكلمة لا أثر لها. فليس من الضروري قضية الارتياح، لأن الإنسان يكون في هذا الوقت في حالة، وكذلك المرأة حالة يعني من الضيق والكرب شيء عظيم، لأنها مفترق حياة. وذلك أنت سألتي قلتي في السؤال تخافين المستقبل، ولذلك هذا الموضوع يثير القلق والخوف لدى المرأة وكذلك أيضا لدى الرجل. فإذا قضية الراحة والطمأنينة التي تكون في القلب لا يلتفت لها. قضية أن تنتظري منام، تنتظرين أنه يأتيك نوم في المنام تنامين ويقول لك اختاري هذا الزوج أو لا تختاري، أو ترين أشياء مخيفة فتقولين لا رأيت أشياء مخيفة فلا أقبل على الزواج، كل ذلك لا أثر له في الاستخارة. الاستخارة هي استشارة ثم بعد ذلك إقبال على الأمر سواء بالقبول أو بالرفض. وذلك ننصحك في مثل هذه الأمور أن تكثري من الدعاء، وإن استخرت أكثر من مرة لا حرج، لكن يكون مبدأ الاستخارة هو ماذا؟ هو الإقبال على الأمر. يعني بعد أن استقريت الأمر وأردت الإقبال على الأمر ودعوت الله سبحانه وتعالى رأيت أنك تحتاجين الدعاء مرة أخرى، كذلك لا حرج أن تكرري هذا الأمر ما دام أنك تحتاجين إلى الدعاء. فإن تيسر الأمر فذلك الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتيسر الأمر فذلك أيضا الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ها هنا أيضا سؤال وردنا، تقول فيه، يقول فيه السائل قال تقول فيه السائل أنا أعمل في العمل، وفي أثناء هذا العمل قد أتكلم مع النساء، فكيف أصنع؟ نقول له الأصل أن الإنسان لا يتكلم مع المرأة الأجنبية إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة فإنه حينئذ لا حرج عليك أن تكلم هذه المرأة. أما إذا لم توجد حاجة فالأصل أنه لا يتكلم الرجل مع المرأة ولا المرأة مع الرجل، لأن هذه حدود. والأصل أن تعامل الرجل مع المرأة إنما يبنى على وجود الحاجة. إذا كانت الحاجة موجودة، كأن تحتاج المرأة إلى أن تسأل، أو يحتاج الرجل إلى أن يطلب طلبا، أو يراجع جهة حكومية فيحتاج إلى أن يتكلم مع المرأة، لا حرج. أما أن يتكلم الرجل مع المرأة ويخوضان في الحديث، وربما يشكو الرجل إلى المرأة والمرأة تشكو إلى الرجل، فهذه أبواب الشيطان، والله جل وعلا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. إذن لابد على الرجل أن يحفظ لسانه وأن يحفظ نظره فلا ينظر إلى المرأة الأجنبية، وكذلك أيضا لا يتحدث معها إلا للحاجة. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى الإجابة على الأسئلة. ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.